الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تلخص من البحث السابق بأن الشيخ الأعظم أنكر الاستدلال بالآية لإثبات حجية خبر الواحد، وكان خلاصة إشكاله بأن التصديق للمؤمنين المراد به الإيمان والقبول والتصديق الصوري، بمعنى إظهار قبول كلام الطرف المقابل وإن علم في الواقع بكذبه، فإنما يتظاهر بالرضا والقبول ولا يكذبه ويرميه بالكذب، وهو شعبة من شعب الأخلاق بحسب ما يستفاد من الروايات. وهذا لا يثبت التصديق الظاهري الذي بمعنى ترتيب الأثر على الإخبار في مخاف الواقع، وتمسك لإثبات هذه النكت أو تمسك لإثبات ذلك بكونه صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس، ومقتضى كونه أذن خير لجميع الناس أن لا يصدق كلام المخبر في حق المخبر عنه والمشهود عليه، وإلا لا يكون أذن خير لجميع الناس، وإنما يكون أذن خير للناقل والمخبر دون المخبر عنه والمشهود عليه. واستشهد على ذلك أو أيد ذلك أيضا، أي أن المراد من الآية هو الإيمان الصوري، ما ورد في رواية العياشي تارة، وما ورد في رواية علي بن إبراهيم الواردة في سبب نزول الآية. ويظهر منه في ذيل كلامه أيضا الاستدلال على أن المراد من الإيمان ليس هو الإيمان بمعنى القبول الواقعي أو القبول بمعنى ترتيب الآثار، اختلاف تكرار اللفظ يؤمن ويؤمن واختلاف التعدية، فهذا ظاهر أن المراد من هذا الإيمان غير ذاك الإيمان، فالمراد من الإيمان الثاني ليس الإيمان بمعنى الإيمان الواقعي، وإنما الإيمان الصوري. هذا تمام ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام. ذهب بعض الأعلام في كتاب المحكم في أصول الفقه إلى أنه ما أفاده الشيخ الأعظم محل تأمل وإشكال، بأن ما أفاده الشيخ الأعظم محل تأمل وإشكال، حيث أفاد في المحكم في السيد الحكيم حفظه الله في صفحة 257 من الجزء الثالث، أي الجزء الثالث صفحة 257، أفاد بأن ما أشار أو ما أفاده الشيخ الأعظم محل إشكال، بل أنه الصحيح أن يقال بأن المراد من الآية خلاف ما فهمه الشيخ الأعظم، أي حمل الآية على الإيمان الصوري خلاف الظاهر. ويظهر من كلمات السيد في المحكم أنه يقبل الاستدلال بهذه الآية. وحاصل ما أفاده في المقام بأن الشيخ الأعظم حمل قوله ويؤمن للمؤمنين على الإيمان الصوري، والشاهد الذي ذكره على ذلك هو أنه أن النبي صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع الناس، وفهم من كونه أذن خير لجميع الناس من باب أنه يؤمن للمؤمنين. والحال أن الظاهر من الآية خلاف هذا المعنى، بل المراد من الآية بحسب المتفاهم العرفي بأن النبي نسبته إلى المنافقين أنه أذن خير لهم، والمراد من قوله أذن خير لهم كما أفاد الشيخ الأعظم بمعنى الإيمان الصوري، فهذا المقطع وهذا الصدر، وهو كونه أذن خير لهم بمعنى أن التصديق صوري، والتصديق الصوري خير للمنافقين، إذ لولا التصديق الصوري لفضحهم ولأوقع عليهم العقوبة. هذا ما يتعلق بقوله ويؤمن، وهذا ما يتعلق بقوله أذن خير لكم. أما قوله يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين، فليس المراد من يؤمن للمؤمنين تأكيد لقوله أذن خير لكم، بل أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين في مقابل ما اتهم النبي أنه يصدق كل ما يقول، أرادت الآية أن تقول النبي بالنسبة إليكم هو أذن خير لكم، أما بالنسبة للمؤمنين الواقعيين فإنه يصدقهم، وقارن تصديقه للمؤمنين بتصديقه لله سبحانه وتعالى. فالمراد من يؤمن للمؤمنين ليس تأكيدا لما تضمنته أو تضمنه قوله تعالى أذن خير لكم، فكأن الآية قالت هكذا، هو النبي يصدق تصديقا صوريا للمنافقين اللي هو لكم، وإلا وهذا هو لصالحكم ولنفعكم، وإلا لأوقع بكم العقوبة، وليس إيمانه الحقيقي إلا بالله وللمؤمنين. بتفتين وليس إيمانه الحقيقي سواء على مستوى الاعتقاد أو في مقام العمل إلا لله وللمؤمنين، فهم الذين يصدقهم تصديقا حقيقيا. يرتب الأثر، إما أثر اعتقادي قلبي أو أثر شنه أو أثر عملي، فهم الذين يصدقهم تصديقا حقيقيا، وحينئذ يصح الاستدلال بالآية، بل المراد من الاستدلال بالآية هو قوله بل يؤمن للمؤمنين، أي يصدق للمؤمنين، وهذا ليس تأكيدا لقوله أذن خير لكم، فإن هذا بعيد عن ظاهر سياق الآية. واستشهد على هذا الفهم بقرينتين، القرينة الأولى أن ظاهر سياق الآية أنها في مقام مدح المؤمنين. تفتين الآية بحسب ظاهر سياقها أنها في مقام مدح المؤمنين بأنه يصدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويراد بالمدلول الالتزامي ذم المنافقين، فهي من جهة في مقام مدح المؤمنين بأنه النبي يصدقهم، وفي قبال ذلك أن المنافقين إنما هو أذن خير لهم، من باب أنه لكي يوصل النفع لهم، وإلا لأوجب عليهم العقوبة. ولهذا لو تابعنا الآية يتضح هذا المطلب أكثر، حيث قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير قل أذن خير لكم أيها المنافقون، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فبظاهر قوله ورحمة للذين آمنوا ويؤمن للمؤمنين أنه في مقام تمييز والفاصل بين المؤمنين وبين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم غير المؤمنين واقعا، وإن كانوا مسلمين لكن غير مؤمنين واقعا،
فهي في مقام التمييز وإعطاء مدح ماذا وفاصل للمؤمنين عن المنافقين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله، وحيث إنها في مقام مدح المؤمنين فلا يناسب أن يراد من المؤمنين ما يشمل من؟ ما يشمل المنافقين، فإن الآية في مقام ذم المنافقين فلهم عذاب أليم، فكيف يجعل العنوان الذي ذكر وهو عنوان المؤمنين المتضمن للمن يشمل المنافقين؟ هذا غير معقول، تفتين المطلب؟ هذا غير معقول أو غير مناسب عرفا. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية، أصلا إطلاق عنوان المؤمن على ما يعم المنافق أولا في نفسه بعيد للتمييز بين المؤمن والمسلم، وظاهر العناوين أي عناوين الواقعية، بالإضافة إلى ذلك لو غضضنا النظر وقلنا يصح إطلاق المؤمن على المنافق، لكن خصوصا في مثل هذه الآية الواردة لذم المنافقين، خصوصية هذه الآية أنها آية وردت في ذم المنافقين، وإذا لاحظنا الذيل فقد فصلت بين المؤذين لرسول الله وبين المؤمنين، رحمة للذين آمنوا منكم، واضح يعني من المجتمع الإسلامي، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهذا الفصل في الذيل يتنافى عرفا أن يحمل لفظ يؤمن للمؤمنين على ما يشمل من؟ على ما يشمل المنافقين. فإذا الظاهر من خلال هاتين القرينتين أنه اليؤمن للمؤمنين ليس تأكيدا لأذن خير لكم، أذن خير لكم هي لمن؟ للمنافقين، لأنه هذا لكم للذين يقولون هو أذن، يقول الذين يقولون هو أذن رد عليهم، أذن خير لكم، انتهى كلاميهم. يؤمن بمن؟ في الحقيقة يؤمن بالله وللمؤمنين. واختلاف التعدية كما ذكرنا في الدرس السابق لا يدل على أن الإيمان للمؤمنين هو إيمان صوري، وإنما اختلاف التعدية بلحاظ أن الإيمان إذا تعلق بالوجود يعدى بالباء فقال يؤمن بالله، وإذا تعلق بالقول إذا تعلق بالقول يعدى باللام فيؤمن للمؤمنين، يعني يؤمن لقولهم. وبهذا اللحاظ يتم الاستدلال بالآية، لأن الآية في مقام المدح للنبي أنه يصدقهم ومدح المؤمنين بأنه محل تصديق النبي، يكشف عرفا عن حسن التصديق، وحسن التصديق يلازم شنو؟ يلازم الحجية. نعم، ذكر حفظه الله بأنه قد يشكل على الاستدلال بالآية من جهة أخرى، وهي أنه لا إطلاق للآية يقتضي عموم تصديق المؤمنين لعدم ورودها في مقام بيان هذه الجهة، لأنه الآية بحسب الظاهر في مقام أن النبي صلى الله عليه وآله لا يصدق غير المؤمنين ويمدح المؤمنين بأنه يصدقهم، وهذا لا يدل على حجية مطلق قول المؤمن، فلا ينافي اعتبار بعض الأمور في شنو؟ في تصديقهم، لأنه ليس في مقام جعل الحجية. واضح؟ لو كانت الآية في مقام جعل الحجية فيقال لو كان هناك حيثية وقيد زائد في الحجية لذكره، ولكن الآية مو سياق جعل الحجية، إنما أردنا أن ننتزع ذلك انتزاعا. والآية وإلا الآية في مقام بيان كيفية اختلاف نسبة النبي مع المسلمين، مع المنافقين أذن خير لهم، أما مع المؤمنين ليس أذن خير للمؤمنين، وإنما هو يصدق شنو؟ يصدق للمؤمن وليس حال المنافق كحال المؤمن الواقعي. فهذه الآية لا يمكن الاستفادة حجية قول المؤمن مثلا مطلقا، فلا تدل على تحديد موضوع الحجية، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فلا يمانع اعتبار بعض كالوثوق، يصدق للمؤمنين بشرط الوثوق، يصدق العدل الواقعي بشرط شيء معين. التفتين فلا يتنافى مع شنو؟ فلا يتنافى مع اعتبار بعض الأمور. لولا هذا الإشكال لتم الاستدلال بالآية، وإن هو حاول يقول قد، ثم ذكر هو في آخر البحث قد يستفاد ورود الآية للعموم يعني تصديق عموم المؤمنين بضميمة الاستدلال بها في الروايتين المتقدمتين اللي نبحثهم لتعقيب الاستدلال فيها ببيان الكبرى المذكورة، لكنه خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى الاستدلال بالسنة. هذا سيأتي تعرض إليه في هذا الباحث. إذن يتضح من هذا العرض أن هناك اختلاف يا شيخ علي في فهم شنو؟ في فهم الآية. الشيخ الأعظم حمل الإيمان على التصديق الصوري بهالقرينة، هو هكذا النكتة اللي ذكرها، لأنه أذن خير لجميع الناس، ومقتضى كونه أذن خير لجميع الناس أنه ليس المراد منه هو ترتيب الآثار في مقام العمل، وإلا ترتيب الآثار في مقام العمل يقتضي أن يكون أذن خير للناقل والمخبر دون المخبر عنه والمشهود عليه، فإنه لا يكون أذن خير، خصوصا إذا ذاك الشخص ما فعل شيء في الواقع. هذه عمدة الدليل اللي ذكرها هو. الآن السيد الحكيم يقول هذا أذن خير مو لجميع الناس، هو أذن خير لكم، أما بالنسبة إلى المؤمنين اللي هو قبال لكم يصدق للمؤمنين. وجعل الثانية تأكيد للأولى خلاف الظاهر، خصوصا قال لكم بعد يجي أكد يصدق للمؤمنين، خصوصا الذيل اللي هو مفصل بين المؤمنين وبين المنافقين، وحمل المؤمن بما يشمل كذا كما عرف خلاف الظاهر. ولهذا هو تمم الاستدلال بهذه الآية ببركة النظر إلى الروايتين أيضا اللتين استشهدتا بماذا؟ بهذه الآية. لكن قال هذه رجوع إلى شنو؟ رجوع إلى السنة. هذا ما يتعلق بأصل الاستدلال بالآية.
تصديق المؤمنين بشرط الوثوق أو بشرط كذا،
نعم،
صار يعني خصوصا من شرط الوثوق صار لا فرق بين المنافق و
لا، الوثوق ليس بحجة مطلقة، يعني الوثوق ولو النوعي، يعني الوثوق النوعي مثلا، أو نقول أن الوثوق لا دليل على حجية الاعتماد على الاطمئنان، يعني إذا قلنا وثوق شخصي نقول هاي وثوق نوعي، لازم نجيب مزية، يعني لابد أنه نقول هناك شيء يعتبر دخيل في الحجية بحيث يشكل مزية، مثلا ما لم يعرف لما لم تقم قرينة على الخلاف، ما لم يكن منشأ قلائي على الخلاف، يعني ثبت الحجية في الجملة ولكن لا تحدد ما هو موضوع الحجية. فلعل موضوع الحجية هو حجية خبر المؤمن الواقعي العدل بشرط حصول الوثوق النوعي مثلا، أو نقول بشرط حصول الوثوق الشخصي بناء على عدم حجية الوثوق الشخصي مثلا، أو بشرط أن لا يكون منشأ عقلائي على الخلاف، فهي ما تتحدد، ما تثبت، لأن ما تحدد موضوع الحجية. هذا هو إشكال، أنه لا تدل الآية على أن المؤمن متى ما كان مؤمنا فإن خبره حجة، يعني غير المنافق خبره حجة.
فلم تصل في مقام الفصل، يعني لم تكن مفصلة بين المؤمن والمؤمن، كانت تقول خبر المنافق لا يقبل قوله عمليا.
المنافق
المؤمن بلي أحيانا وأحيانا
بلي المنافق يقبل كلامه صوريا بلي، أما المؤمنين فيقبل كلامهم. هل معنى يقبل كلامهم بما أنه بس أن مؤمن يقبل كلامه، أو يقبل كلام المؤمنين بلحاظ وجود حيثية أخرى؟ هي الآية لو كانت في مقام جعل الحجية لكلام المؤمنين مثلا لقول المؤمنين، نقول متى ما كان مؤمن، خصوصا المؤمن بعنى غير المنافق، الآية، لأنه في قبال المنافق في الآية، متى ما كان غير منافق كلامه حجة، فيثبت حجية كل من ثبت إيمانه، والمراد من الإيمان في قبال النفاق، حتى الوثاقة قد ما نشترطها بهاللحاظ، واضح. أما نقول الآية في مقام الرد على المقولة التي ذكرها من المنافقون أنه يصدق جميع الناس ويصدق الله، يصدق الله ويصدق الناس ويصدقني، نقول بالنسبة إليكم هو تصديق صوري، أما بالنسبة للأخفى هو يصدقهم واقعا في مقام المقابلة، ويكفي في أصل المقابلة بيان أصل الفرق في الجملة، وليس هذا يعني أنه يصدق المؤمنين مطلقا. هذا ما يتعلق بالاستدلال بالآية. أما بالنسبة إلى النقطة الأخرى في التي ذكرها المستدل، هو التمسك بالروايات التي طبقت الآية واستشهدت بالآية، مما يكشف عن أن الآية ناظرة إلى حجية خبر الثقة، وهي ما ورد في حكاية من؟ في حكاية إسماعيل. وأنا أنقل لكم الرواية تمامها بطولها لأنها مفيدة في المطلب، ما وأنقلها من الكافي الجزء العاشر صفحة 498 بحسب طابع دار الحديث، الجزء العاشر صفحة 498. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريص، فالرواية شنو؟ فالرواية صحيحة السند. قال كانت لإسماعيل ابن أبي عبد الله عليه السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل يا أبتي إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينارا، فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، يشتري لي بضاعة من اليمن. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل هكذا يقول الناس. فقال يا بني لا تفعل، واضح، فقال يا بني لا تفعل. فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها، من استهلكها؟ ذاك الرجل من قريش، ولم يأته بشيء منها. فخرج إسماعيل وقضي أن أبا عبد الله عليه السلام حج، وحج إسماعيل تلك السنة. فخرج إسماعيل ذهب إلى الحج بهالقرينة، فخرج إسماعيل يعني خرج إلى الحج، وقضي أن أبا عبد الله حج أيضا، وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت، من اللي يطوف؟ إسماعيل، ويقول اللهم أجرني وأخلف علي. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بني، فلا والله ما لك على الله، هذا ما لك على الله، هذا حجة، ما لك على الله، مكتوب لي ما لك على الله حجة، في هنا مكتوب هذا حجة، يعني ما لك حق أن تحتاج على الله، اللهم اخلفني وأجرني، ليش؟ ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخم فأتمنته، واضح، مو تقول اللهم، يقول لي لا تقول اللهم أجرني واخلف علي، واضح، يجرك على وجه يقول لي انت بلغ بانه هذا يشرب الخمر وانت ويش ما طبقت الاحكام الشرعيه كانك من ليه. فقال اسماعيل يا ابتي اني لم اره يشرب الخمر، انما سمعت الناس يقولون. فقال يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه. واضح؟ وكان تقريب الاستدلال أو الاستشهاد بالرواية شنو؟ أن الإمام ذكر الآية يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين في مقام بيان معاتبته لابنه أنه لم يصدق المؤمنين، والمراد من التصديق للمؤمنين لم يرتب الأثر على إخبارهم وكلامهم في مقام العمل، فقد أخبروه بأن فلانا شنه يشرب الخمر، ومع ذلك لم يرتب بدعوى أنه لم يره، بدعوى أنه شنه لم يره. وهذه الرواية تكشف على أن الآية، حيث أن الآية ذكرها الإمام في هذا المقام، تدل على كبرى شنه كلية، وهي حجية خبر الثقة ووجوب تصديق المؤمنين. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الشيخ الأعظم أشكل على الاستشهاد بهذه الرواية بأن هذه الرواية ليست واردة في التصديق الظاهري بمعنى ترتيب الآثار في مقام العمل، بل هي واردة في مقام التصديق الصوري بمعنى تنزيل المسلم على الصحيح والأحسن. فإن الإخبار فعل من أفعال المكلفين، وهذا الفعل تارة يحمل على الصحة بأن يقال هذا الفعل الذي صدر وهو الإخبار ليس بكذب، ليس بغيبة مثلا، يعني الحسن الراجع إلى القول، واضح؟ يعني كلامنا الآن في القول. وتارة يحمل على الفساد بأن يقال هذا كذب، هذا بهتان، هذه غيبة وما شاكل ذلك. فالمراد من التصديق من باب حمل الإخبار على أنه على الإخبار الحسن، على أحسن الأفعال، من باب تنزيل المسلم على الصحيح وعلى الأحسن. وحينئذ لا تدل الرواية على حجية قول من؟ قول الناقل، وإنما تدل على أصالة الصحة، بمعنى ومعنى أصالة الصحة في المقام أنه تنزيل وحمل فعل المسلم على الصحيح. فهي تريد الآية ببركة هذه الرواية أنه إذا جاءك المؤمنون وأخبروك فنزل إخبارهم على الصحة، لا تكذبهم، لا تقول أن هذا يكذب أو أنه يغتاب. وليس المراد منها حمل الإخبار على أنه مطابق للواقع في مقام العمل. واضح الفكرة؟ فالمراد من التصديق في المقام هو عين ما ورد في الرواية ذكرناها في الجلسة السابقة، يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة، يعني 50 يمين، أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. المراد من صدق هذا وتكذيب القسامة بل تكذيب السمع والبصار ليس إلا بمعنى أنه قولوا للناس حسنا، تفتين، بمعنى أنه لا يتهمه بأنه كاذب، لا يتهم بأنه كذا منافق أو ما شاكل ذلك. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. نقرأ عبارته فإن فيها تأملات لا تخفى، حيث قال: وأما توجيه الرواية، يا رواية التي استشهد بها لتقريب الاستدلال وهي حكاية إسماعيل، فيحتاج إلى بيان معنى التصديق، فنقول إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان: الأول التصديق الصوري الذي يذكر في من باب أصالة الصحة، ما يقتضيه أدلة تنزيل المسلم على الصحيح والأحسن. شلون؟ يقول: فإن الإخبار من حيث أنه فعل من أفعال المكلفين صحيحه ما كان مباحا، وفاسده ما كان شنه ما كان نقيضه، نقيض للمباح حرام، كالكذب والغيبة ونحوهما. فحمل الإخبار على الصادق حمل على أحسنه. يعني يقول شعب عن الصادق مو ترتيب الأثر الواقع أنه مو كاذب. وبناء على هذا الاحتمال يكون المراد من حكاية إسماعيل أن الإمام يقول لإسماعيل: يا إسماعيل، إذا أخبرك المؤمنون لا تكذبهم، لا تقول أنهم يكذبون لأنه ما رأته عينك، بل احمل فعلهم على الصحة. واضح؟ يكون المراد من الآية أن الإمام يأمر ابنه إسماعيل بأنه لا يكذب المؤمن بدعوى أنه ما رأى، وكأن الإمام رأى أن ابنه قد كذب المؤمنين، قال: ما شفت وكذبهم، كأن في قبضه لا تكذبهم، هذا احمل فعلهم على الصحة، احمل قولهم على الصحة. الثاني هو حمل إخباره من حيث الفعل، من حيث الحكاية، من حيث أنه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها على كونه مطابقا للواقع بترتيب آثار الواقع عليه. صدق الخبر، الخبر هو اللفظ، لكن اللفظ بما له من معنى ينزل منزلة الواقع، فيتكون النسبة الخبرية مطابقة للنسبة الواقعية في مقام العمل. واضح؟ اللي هو التصديق اللي هو معنى الحجية. والحاصل أن المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر الواحد اللي هو محل البحث، وأما المعنى الأول فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه، معنى أن يصدقه من يرتب الآثار الواقعية على المشهود عليه والمخبر عنه، وإنما معنى أنه لا يتهم ويحمله على أنه ما فعل حراما، يقول ما فعل حراما، ما فعل حراما، هكذا بس، ما فعل حرام، خصوصا مثل قوله عليه السلام: يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا هم مؤمنين صحيح، لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، لا ما يقابل تصديق، لا ترتب الآثار عليك في مقام العمل، لا ترتب الآثار في، لا ما يقابل تصديق المشهود علي. وش تصديق المشهود علي يعني؟ يعني ترتيب الآثار، تصديق المشهود عليه ترتيب الآثار على إخباره، ما يقابل تصديق المشهود عليه. يقول كأنه يقول لك الشرح هكذا: المشهود عليه لا تصدقه في مقابل، صدق الشاهد، لا ما يقابل، لا ما يقابل تصدق الشاهد، يعني رتب الآثار الواقعية على الشاهد. ومعنى ترتيب الآثار الواقعية على كلام الشاهد يعني شنو؟ يعني أني ماذا يعني أن المشهود عليه شنو؟ رتب الآثار الواقعية. يقول لا، فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار، كأنه ما صار شيء، كنا يقول عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، لا ما يقابل تصديق المشهود. ما هو الذي يقابل تصديق المشهود عليه؟ ما يقابل تصديق المشهود عليه؟ تصديق الشاهد. وتصديق الشاهد يعني ترتيب الآثار الواقعية عليه. لا، ليس المراد هذا، فإنه ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح المرجوح، لأن هذا واحد وذاك كم؟ 50. نعم، خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر الم... هي حكم خاص في باب الشهادات. نعم، ورد عندنا الدليل في باب الشهادة أن الشاهد إذا شهد بشيء فإن الشاهد المؤمن يصدق على من؟ في حق المشهود عليه، ولا يكون هذا ترجيح بلا مرجع، بل ترجيح لأجل الحجية، لأجل جعل الحجي الحجية. فلا يقال أنه لماذا تصدق الشاهد ولا تصدق إنكار المشهود عليه، وإنما هذه في أي باب؟ في باب الشهادة. ولا علاقة لهذه الرواية في باب الشهادة، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، هي ناظرة إلى مسألة الشهادة في الدعاوى وفي باب القضاء. نعم، خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه. وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا. ما هو رأيكم في هذا المطلب الكلام؟
ظاهرا لا يقبل كلام الشيخ.
نعم،
حمل التصديق على كلام السوري.
نعم،
يعني اسماعيل كان في مقام يقول انا لم ارتب الاثر لانه
ما رايت
يعني، فيقول الامام كان ينبغي ان ترتب الاثر يعني مثلا.
نعم، بعد سيدنا الشيخ
يعني مو واضح كلام الشيخ.
نعم، نقول هنا مواضع للتنبيه للتأمل، عبر عنها ما شئت. الأمر الأول بأنه هناك تداخل بين أصالة الصحة من جهة وبين التصديق الصوري المبحوث عنه في المقام والذي يتعلق بالآية المبحوث عنها وبالرواية التي قرأ كذب سمعك وبصرك عن أخيك. فإنه أصالة الصحة المراد منها أنه عند الشك أصل، سواء كان أصل عملي أو أمارة، على أي حال حكم ظاهري موضوعه الشك. إذا شككت أن هذا المسلم هل فعل حراما أو لم يفعل حراما، قل أنه ما فعل حرام. إذا صدر منه كلام لا أعلم هل هذه غيبة أو ليست بغيبة محرمة، عنده مسوغ أو ليس عنده مسوغ، أقول ما فعل حرام، تفتين؟ فهذا وهو تنزيل فعل المسلم على الصحيح عند الشك في أن له مسوغ أو ليس له مسوغ، وغاية ما تقتضيه أصالة الصحة أنه ما فعل حرام. هذا معنى، وهذا موضوع متى شيخنا؟ أي مورد؟ مورد الشك. تارة أعلم بأنه يكذب ومع ذلك يقول الشارع من الأخلاق الحميدة إظهار القبول، أنا أعلم بأن هذا فلان طعن في، فلما جئت به قلت هل طعنت في؟ قال ما طعنت، وأنا أعلم بأنه كذاب وأنه طعن بي، يقول هكذب سمعك وبصرك، يعني أو يقول له اظهر القبول، فإن هذا من الأخلاق الحميدة ومن الأخلاق الحسنة الذي تقتضي التجاوز عن الآخرين. وواضح أن هذا المطلب غير ذاك المطلب، واضح الفرق. والآية كما هو واضح وصدق، بل وكأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصدق المنافقين وأنه أذن خير لهم، ليس بمعنى تطبيق أصالة الصحة حمل فعل المسلم على الأحسن وعلى الأفضل وأنه ما فعل حرام. يعلم النبي أن هؤلاء فعلوا المحرم وأنهم منافقون، ولكن مع ذلك لرأفته لرحمته لوجود مصلحة ما يتجاوز عنهم ويظهر قبول كلامهم. فالآية لا علاقة لها بمسألة حمل فعل المسلم على الصح على الصحة. وكذب سمعك وبصرك، هل هي ناظرة إلى معنى أصالة الصحة أو ناظرة إلى شنو؟ أو ناظرة إلى مسألة ماذا؟ ما كان إظهار للقبول وعدم الطعن فيه حسب، لا يتظاهر له بالطعن، لا يتظاهر له بأنه يقول أنت كذاب، إن شاء الله ماكو مشكلة، كل شيء ماكو يمشي واضح. فكأن هناك صار تداخل بين شنو؟ بين المطلبين. وقد ذكروا هذا المطلب في أصالة الصحة، فرق بين هذين المطلبين. فالتصديق الصور الذي نبحث عنه الذي حملنا الآية عليه غير مسألة حمل فعل المسلم على الصحة. هذا التنبيه الأول أو هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأنه إذا رجعنا إلى الرواية فإن الظاهر العرفي من الآية من الرواية أن الإمام إنما عاتب ابنه إسماعيل على أنه لم يصدق المؤمنين، بمعنى لم يرتب عليهم الأثر في مقام العمل، لا أن إسماعيل لم يصدق المؤمن بمعنى لم يحمل فعلهم على الصحة، فقالوا هؤلاء يقذفون فلان، هؤلاء يكذبون، هؤلاء يتهمون، هؤلاء يغتابون، ما صدر بحسب الظاهر هذا من إسماعيل، وإنما إسماعيل كان يعتذر بأنه كيف يرتب على كلامهم بل الأثر مع أنه لم يرى ذلك بعينه. والإمام في مقام المعاتبة على أنه إذا فصدق يعني رتب الأثر على كلامهم. فمن الواضح أن الآية أن الرواية لا علاقة لها بمسألة شنو حمل فعل، يقول له الإمام يقول له يا إسماعيل احمل فعل المسلم على الصحة، بحسب الظاهر ما صدر من إسماعيل شيء يتنافى مع ذلك حتى يذمه. إذن ما ذكره الشيخ محل تأمل، ولكن قد يعتذر للشيخ بأن الشيخ لا يدعي بأن هذا هو الظاهر من الرواية بدوان، بل عبر في الكتاب بأنه لا بد من توجيه الرواية، وذكر في الأخير لا بد من حمل التصديق على ما ذكرنا والتعبير بالتوجيه والتعبير بالحمل، شنو يقتضي بأن هذا المعنى لا يستفاد مباشرة من ظاهر الرواية، لأنه لو كان يستفاد من الظاهر ما يعبرون توجيه وحمل، والتعبير بالتوجيه والحمل يعني أنه ماذا أن هذا المطلب ليس من ظاهر الرواية. ولعل مقصود الشيخ أن الآية واضحة الدلالة على ما ذكرنا عندما أشكلنا على الاستدلال بها، قلنا أنها واضحة الدلالة في عدم النظر إلى الحجية، وإلا لو كانت الآية ناظرة إلى الحجية لما كان هو أذن خير لجميع الناس، ويتنافى مع المؤيد الذي ذكره هو رواية العياشي، ويتنافى مع أن لازم ذلك لو كانت في مقام جعل الحجية من قوله أذن خير لكم يلزم خروج المورد. والتفتين كل هذا يكشف أن الآية وصلت إلى درجة من الوضوح بحيث لا يمكن حملها على معنى التصديق بمعنى ترتيب الآثار في مقام العمل. والإمام عندما استشهد بالرواية بحسب الظاهر ليس في مقام الاستشهاد التعبدي، وإنما يستشهد بالآية بما لها من أي معنى، بما لها من معنى عرفي، حيث أنه ذكر الآية ثم فرع، فإذا جاب الآية بعد ذلك فرع المطلب، فإذا شهد عندك فصدقهم. فالآية حيث إنها واضحة في عدم جعل الحجية، فلأجل هذه القرينة لا بد من توجيه وحمل الرواية على معنى آخر. فالرواية لو خليت ونفسها وإن كانت ظاهرة في ما تقولون، ولكن بقرينة الاستشهاد بالآية التي ذكرناها لا بد من حملها على معنى آخر. والمعنى الآخر الذي نحمل عليه الآية هو أن الآية في مقام بيان، بل الآية بحسب استشهاد الإمام في مقام بيان قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، وكأنه صدر من إسماعيل تكذيب واتهام للمؤمن وطعن فيهم، فجاءت الآية يقول صدق المؤمنين إذا شهد عندك المؤمن فصدقهم، يعني يا إسماعيل حيث إنك لا تعلم، في حق إسماعيل ها، حيث إنك يا إسماعيل لا تعلم بأن المؤمنين هل كلامهم مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، لأنه أنت لم تقل أنا أقطع بأنه ما شرب ما رأيت، فلعل المسلمون صادقون، فلا تتهم المؤمنين. ومقتضى حينئذ حمل فعل المسلم على الصحة أن تقول هؤلاء ما صدر منهم فعل محرم، فيكون المراد من التصديق في الرواية التي نحمل عليه صدق المؤمنين، وكذا إذا شهد عندك المؤمنون فصدق، لا تكذبهم، واضح؟ إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، يعني لا تكذبهم. وهذا المعنى يحمل على التصديق المراد منه في الرواية لا الإيمان المراد في الآية. فرق أن تقول المراد من الإيمان يؤمن للمؤمن هذا المعنى، أو التصديق المراد في الرواية. التصديق المراد في الرواية تصديق بمعنى حمل فعل المسلم على الصحة. ومن هنا قد يقال يندفع كلا الملاحظتين. أما الملاحظة الأولى وهي دعوى الخلط، نحن لم نخلط بين المطلبين، يقول الشيخ إذا ذهبنا إلى الآية فنحن حملنا التصديق هناك على التصديق الصوري. ليش؟ لأنه الآية نازلة في حق النبي، والنبي كان يعلم بأن هذا النمام نمام، فلا يراد منه حمل فعل المسلم على الصحة، بل مراد من التصديق الصوري. ولكن التصديق الذي هو مراد في الرواية والذي جاء الإمام بالآية وفسرها بالتصديق، التصديق في حق إسماعيل المراد منه شنو؟ حمل فعل المسلم على الصحة. لا أننا نريد أن نقول الإيمان بما له من معنى ظاهر في الآية المراد منه حمل فعل المسلم على الصحة، إذ هذا لا يتناسب مع النبي، النبي خب مشاك. ومن جهة أخرى لا يرد الإشكال علينا الثاني، لأنه لو خليت الآية، لو خليت الرواية بغض النظر عن الاستشهاد بالآية قد نقول ظاهر فصدقهم بلي إن وجوب ترتيب الأثر، ولكن حيث استشهدت بالآية وفرعت عليها وجوب التصديق فهذا يكشف على أن المراد من التصديق هنا ليس التصديق بمعنى شنو ترتيب الأثر على الإخبار في مقام الواقع. ولعل التشديد من الإمام الصادق على من إسماعيل أنه خالف الإمام، قال لا تفعل. الإمام ماذا قال له؟ لا تفعل، وهو خالف الإمام عليه السلام. فلعل جهة التشديد من الإمام وأنه لا تؤجار وأنه لا تخلاف، مو من باب أنه مجرد ما طبق أصالة الصحة في حق المسلمين، واضح، وإنما عصى كلام من؟ عصى كلام الإمام. ولا أقل، إن لم يكن هذا ظاهر فهو محتمل، يعني وضوح الآية تمنع من كونها ناظر الرواية إلى التصديق الظاهري. لا أقل، إن ما كان هذا ظاهر هذا محتمل، وهذا الاحتمال يوجب سقوط الرواية عن الحجية. وإن أبيت عن كل هذا، هل إجمالا نوقف؟ إن أبيت عن هذا قلت لا ما أقبل، رواية حكاية إسماعيل واضحة في النظر إلى التصديق مع ترتيب الآثار في مقام العمل، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الظاهر، فنقول لو ما قبلت كلامنا فإنه هذا في النتيجة الاستدلال بالسنة لا بالكتاب، لأن الآية بما لها من معنى عرفي غير ظاهرة في التصديق الظاهري بمعنى الحجية، وإنما هذا لو سلم بلحاظ الرواية فيكون الاستدلال استدلال بشنو شيخنا؟ استدلال بالرواية، وليست الرواية كاشفة عن معنى عرفي للآية حتى يقال هذا استدلال بالآية، بل بناء على قبول الرواية وهذا المعنى يكون في الحقيقة استدلال بشنو؟ بس بالسنة. فهذا في الحقيقة استدلال بالسنة، ولا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، فإن هذه الرواية من خلنا حجة حتى يستدل بها على حجية خبر الواحد، فهي في حد ذاتها لا يمكن الاستدلال بها. نعم يمكن أن تكون مع غيرها من الروايات الآتية من مجموعها يحصل عندنا وثوق أو اطمئنان أو تواتر لإثبات حجية خبر الواحد، أما هي بحذافيرها لا يمكن الاستدلال بها، فلا يصلح أن تكون دليلا للآية لأنها تمسك بالرواية لا بالآية. واضح المطلب؟ ولهذا قال وأنت إذا تأملت هذه الرواية أبا محمد ولاحظتها مع الرواية المتقدمة لم يكن لك بود، ماكو شارة، يقول ماكو شارة يعني مو ظاهر، ماكو شارة، لم يكن لك بد من حمل، تعبير بالحمل هناك بالتوجيه كله يكشف على أن هذا من لحاظ النظر المجموعي، للحاظ النظر المجموعي حصل هذا المعنى. وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول أن الاستعانة به على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى شنه؟ إلى السنة. والمقصود الآن في بحثنا شنه؟ هو الأول، غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله. ولا يشكل على الشيخ بأن ما فعله هذا وما أشكل عليه قد ارتكبه هو في آية النفر، تذكرون؟ لأننا ذكرنا هناك أن ما ذكره في آية النفر ليس استدلالا بالروايات لإثبات حجية خبر الواحد، وإنما استظهار أن النفر للتفقه في قبال الجهاد والتمسك بالاستفاضة والاطمئنان لا بخبر الواحد. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.